بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، الملك الحق الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه ونناقشها مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
لازلنا معكم مشاهدين الكرام في باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بهما من الادهان والاغتسال والاكتحال وغيره. فاستعرضنا يا شيخ حفظكم الله في الحلقة الماضية السواك وما يتعلق به، ووقفنا على فوائد السواك، وهذا الذي كنت سأسألك عنه الحلقة الماضية، أن هل السواك فقط فائدته التنظيف، فقط تنظيف الفم وتطهيره، أو له فوائد أخرى ذكرت؟ لو نذكرها من باب الفائدة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقبل أن ندخل في هذا الموضوع أشير إلى شيء قدمت به الحلقة، وهو أنك ابتدأت بالتسمية ثم بحمد الله تعالى، والمشروع في هذا أن تبتدئ بالحمد بدون تسمية، وذلك لأن ما يكون من الإنسان على نوعين: النوع الأول الخطب والمواعظ اللفظية، فهذه يشرع للإنسان أن يحمد بدون تسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه كان يحمد الله بدون أن يسمي، في خطبة الجمعة يقول الحمد لله أول ما يقول. والنوع الثاني الكتابة، فما يكتبه الإنسان يشرع أن يسمي فيه ولا يشرع أن يحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته إلى أهل زمانه كان يبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، فلم يكن فيها حمد. وبالنسبة لهذه الحلقة، هذه بمثابة الخطبة، وبالتالي المشروع فيها أن تكون بالحمد بدون تسمية. أما ما ذكرته من فوائد السواك فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد يكون هناك فوائد أخرى، لكن نحن نقتصر على ما ورد في الحديث من جهة، ولأن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وقد يكون صارفا للإنسان عن نية التقرب لله تعالى. ولذلك فكون الإنسان يحرص على أن يكون السواك مؤديا إلى إرضاء رب العزة والجلال، هذا هو الأصل. وذكر حكم أخرى قد يصرف الإنسان عن المقصد الأساسي فيما يتعلق باستعمال السواك. نعم.
جميل شيخ، لكن قصدي من الكلام يا شيخ أنه أحيانا قد يستعمل إعراض أخرى يعني مشروعة مثلا، فقد ينعس الإنسان مثلا أحيانا فيحتاج لتنشيط الذهن، قد يستعمل السواك، أو أنه مثلا يشعر بخمول أو كذا، فقد يتنشط به مثلا طلب العلم أو كذا.
إن شاء الله هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وبالتالي ما ودي أن يشغل وقتي به، وبإمكانك أنت إن شاء الله بعد الحلقة أنك تشرح هذه الفوائد.
جميل، جزاك الله خير. طيب يا شيخ، نأخذ ما ذكر في باب السواك وسنن الوضوء، ألحق به الإدهان مثلا، فحكم الإدهان للرجال مثلا.
المراد بالإدهان استعمال أنواع الدهون، ومن هذا استعمال كريمات المرطبة للجلد، وكانوا في السابق أيضا يدهنون ببقايا الطعام لئلا تكون جلودهم خشنة، فيدهنون أرجلهم وسواعدهم ونحو ذلك. وهذا الإدهان قد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه، فطائفة تقول بأنه من المباحات لأنه من العادات وبالتالي فهو مباح، وطائفة يقولون بأنه مستحب، وقد يستدلون بما ورد في بعض الأخبار المرفوعة الدهن غبة. وعلى كل فالأصل في هذا أنه ليس مكروها ولا محرما، وأنه لا حرج على الإنسان في استعماله، ويبقى هل هو من السنن أو من المباحات هذا موطن خلاف بين الفقهاء. والأظهر والأرجح من أقوالهم أنه ليس من السنن وإنما هو من المباحات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له جاء مماثلا لفعل أهل زمانه لهذا الادهان. والقاعدة الشرعية أن الأفعال النبوية التي جاءت مجاراة لفعل أهل زمانه أنه لا يؤخذ منها الاستحباب. ولذلك في تعريف السنن أو السنة أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته في غير الأمور الجبلية، يعني غير الأمور التي اعتادها الناس وجبلوا عليها. ومن هنا فإن الأظهر أن الادهان من المباحات وأنه ليس قربة لذاته، لكن قد نجعل الادهان قربة لا لذاته وإنما بكونه وسيلة لتقوية البدن، فإن الادهان هذا يقوي الجلد وينشط الإنسان، وبالتالي فإنه إذا قصد الإنسان به تقوية بدنه ليكون وسيلة إلى عبادة الله جل وعلا بهذا البدن، فإنه حينئذ يكون الإنسان مأجورا عليه. ومن أمثلتها أيضا ما لو كانت المرأة تستعمل هذه الدهونات تقربا لله عز وجل، لأنها ترغب إرضاء الزوج وترى أن إرضاء الزوج مما يتقرب به إلى الله، فتفعل الأسباب المؤدية إليه. ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المستحبات مستحبة، فالمقصود أن أصل الفعل ليس مشروعا لذاته وإنما مشروعيته وإنما استحبابه لما قد يوجد معه من قرائن تجعله وسيلة لطاعة من الطاعات. نعم.
لكن يفرق يا شيخ بين الادهان الدهن الذي هو للجلد والادهان المعطر لأجل العطر، يعني مثل دهن العودة وغيرها وكذا.
هذا ما يسمونه الدهان عندهم، ما يسمونه دهون العودة، هذا نعم يسمونه التعطر. هذا إيش؟ هذا حكمه مستقل. نعم.
طيب لما دخلنا في قضية العطور وكذا، ذكر بعض الفقهاء في هذا الباب يعني هذا الجانب الذي هو تطيب.
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعطر، والكلام في التعطر مماثل للكلام في الادهان. هل هو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أو هو مباح لأنه من الأمور الجبلية وكان الناس يفعلونه في أوقاتهم الجاهلية؟ والصواب كما قلنا في الادهان أنه ليس مستحبا لذاته وإنما يستحب لأمر آخر. فمتى جعل الإنسان استعمال الطيب وسيلة من الوسائل التي تجعله يتوصل إلى مقصود شرعي، فإنه حينئذ يؤجر عليه. مثال ذلك، جاءت الشريعة بالترغيب في كون الإنسان لا يتأذى منه الآخرون، فمن هنا منع من أكل البصل والثوم والكراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعندما يقصد الإنسان هذا المعنى بتعطره يكون مأجورا، فذات التعطر لا يؤجر العبد عليه لذاته، وإنما يؤجر العبد على التعطر متى جعل التعطر وسيلة إلى تحقيق مقصود من مقاصد الشرع. ومن ذلك إبعاد أذية المؤمنين برائحة الإنسان ونحوه. نعم.
جميل شيخ. حقيقة صار فيه إشكال يعني في مسألة العطور والأطياب وكذا، وإشكال حتى عند بعض طلبة العلم قضية العطور المستوردة الآن التي تأتي من الخارج، يعني بعضهم يقول يعني أنها تحوي على كحول أو نسبة أو كذا، وترتب عليها مسألة يعني الطهارة والصلاة وكذا.
الكحول على نوعين. النوع الأول الكحول الميثيلي بالميم، ميثيلي، وهذا النوع من أنواع الكحول ليس مسكرا وإنما هو سام، وكون بعض الناس يتنشقه فيكون سببا من أسباب زوال عقله ليس لكونه مسكرا، وإنما لأن الطريقة التي يستعمل بها تجعل العقل يتغيب. فلو استعمل أي مادة بهذه الطريقة، طريقة التنشق، فإنها تزيل عقله. وهذا النوع من أنواع الكحول، الكحول المثيلي، ليس نجسا لأنه ليس خمرا، وبالتالي لا حرج على الإنسان في استعمال الأطياب التي تحتوي على الكحول الميثيلي. النوع الثاني من أنواع الكحول، الكحول الإيثيلي بالألف، الإيثيلي، وهذا النوع مسكر ولا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولا يجوز له أن يستعمل الأطياب المشتملة عليه لأنها نجسة، لأنها خمر مسكر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأصل في كلمة الرجس النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استخدام الخمر، وقيل له: هناك خمر لأيتام، ألا نخللها، يعني نصنعها خلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فدل هذا على أن الخمر نجسة. فالكحول الإيثيلي بالألف هذا نجس، وإذا وضع في الأطياب أو الأدهان أو نحوها فإنها تتنجس به، ومن ثم لا يجوز استعماله. وغالب الأطياب الموجودة أنها تحتوي على الكحول الميثيلي بالميم لا الإيثيلي الذي بالألف. ومن هنا فينبغي التحقق من أنواع هذه الأطياب، وينظر هل هذا من النوع الأول أو من النوع الثاني. نعم،
يعني نقول موضع مثلا في العطور أنه النوع الأول الذي هو الميثيلي،
ما يصلح نحط قاعدة عامة، وإنما نقول كل إنسان يتفحص نوع العطور الذي عنده، وهم في الغالب يكتبون مكونات كل نوع من أنواع العطر عليه ويبينون نسبته، وبالتالي ينظر إلى النشرة أو إلى الكتابة التي تكون على ذلك النوع من أنواع الأطياب، لكن غالبيتها تستعمل الميثيلي الذي بالميم، ونادرا ما تستعمل الإيثيلي، لكن لابد من التحقق من كل واحد منها بعينه. نعم.
جميل. له شيخ علاقة بحكم الصيام العطر، العطر الذي يعني يتعطر به الإنسان دون أبخرة؟
نعم، هذا لا يؤثر على الصوم أبدا، استعمال أنواع الأطياب والأدهان والعود هذه لا تؤثر على صوم الإنسان أبدا، لأنه لم يرد دليل يدل على أن الصوم يتأثر بها.
لكن ما لها جرم تختلف حكمها؟
عاد بالنسبة للبخور، البخور إذا خرج منه مواد لها جرم ودخلت في الأنف، وقد تعمد الإنسان إدخالها في أنفه لتدخل في جوفه، فقد تؤثر على صومه. نعم.
ذكر الفقهاء كذلك يا شيخ في يعني هذا الباب، قالوا الترجل أو حكم ترجل، ما معنى الترجيل؟
الترجل تمشيط الشعر، ترجل تمشيط الشعر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره يعني يمشطه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فكان يدخل رأسه في غرفة أو في حجرة عائشة، وكانت عائشة ترجله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، وذكر من ذلك في ترجله، بحيث يمشط الجزء الأيمن قبل الجزء الأيسر. فالتمشط هذا، استعمال المشط، ترجل، هذا من ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقال بأنه سنة أو بأنه مباح؟ الأظهر أنه من السنن، لأنه لم يكن الترجل عند جميع العرب، وإنما يترجل بعضهم دون بعضهم الآخر، ومن هنا فالذي يظهر أنه من السنان. نعم، خصوصا إذا قصد الإنسان بترجله أن يظهر بالمظهر الحسن عند الناس، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والترجل مما يظهر جمال الإنسان، والله جميل يحب الجمال كما ورد في الحديث، وبالتالي يكون أمرا مشروعا مستحبا للإنسان. نعم.
هل يدخل فيه تبشيط اللحية؟
كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرح لحيته، وبالتالي فهو من الأمور المستحبة. نعم.
جميل. هل يدخل في الترجل دهن الشعر تطيبه؟
هذا أمر مستقل، وهو مما يلين الشعر، تقدم معنا الكلام في الدهان وأحكامه. نعم.
كذلك يا شيخ، ذكر الفقهاء في هذا الباب ذكروا الاكتحال، فلو بينت يا شيخ لنا حكم الاكتحال.
نعم، الاكتحال كانت العرب تستعمل الكحلة خصوصا الإثمت، وترى أن له فضلا، وترى أن له أثرا على الرؤية وعلى العين، وذكروا عن الزرقاء أنها كانت تشاهد وترى الشيء من مسافة بعيدة لأنها كانت تستعمل الإثمت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل، وقال: خير أكحالكم الإثمد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المحادة من استحمال الكحل، لأنه نوع من أنواع الزينة. ووقع الاختلاف في الكحل بالنسبة للصائم، وأوردوا فيه أحاديث. والكحل قد وقع الخلاف فيه، هل هو سنة أو هو من الأمور المباحة؟ وقد اختلف الفقهاء فيه على 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأنه مستحب مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، والقول الثاني بعدم استحبابه مطلقا، والقول الثالث باستحبابه للنساء دون الرجال. والأظهر أن الكحل من الأمور المباحة، لأن الفعل النبوي إنما جاء على أمر الجبلة، وجاء باعتياد ما كان يفعله من كان قبل الإسلام، ولم يأتي الفعل النبوي لتقرير فعل جديد. ومن ثم فإن الأظهر أن الاكتحال من المباحات، إلا أن يقصد الإنسان به التقرب لله عز وجل بجعله وسيلة لتحقيق مقصود شرعي، فإن من مقاصد الشرع بقاء البدن صحيحا قويا يتمكن من الاستمتاع بجوارحه، والكحل يمكن الإنسان من الاستمتاع بجوارحه، بجارحة العين بخصوصها. نعم.
لكن إذا يعني هل يشترك الرجل المرأة في كحل واحد إثمد؟ لو قلنا بنوع الإثمد مثلا،
لا أمر واسع في هذا،
يعني لو تكحل به الرجل وتكحلت به المرأة
ما في بأس، جائز.
طيب، ننتقل يا شيخ للقسم آخر في نفس الباب، الذي هو التسمية عند الوضوء.
لا، أيضا مما يتعلق بهذا قبل التسمية، لأن التسمية من أحكام سنن الوضوء، لعلنا نتركها في الكلام عن الوضوء، وأن تختار لنا من المسائل المتعلقة بسنن الفطرة، مثلا ما يتعلق بالرأس وحلقه، وما يتعلق بنتف الإبط، وما يتعلق.
نستعرض الآن سنن الفطرة التي هي بدايتها الاختتان.
نعم، الاختتان المراد به بالنسبة للرجل أخذ القلفة التي تكون على الذكر، وذلك لأن هذه القلفة تجتمع فيها النجاسات، فشرع أخذها لإزالة محل النجاسات. وقد اختلف أهل العلم فيها على قولين بالنسبة للرجال، فطائفة تقول بأنه واجب، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، قالوا فلم يكشف عورته إلا من أجل فعل واجب، لأن الواجب وهو ستر العورة لا يترك إلا لواجب. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، قالوا هذا أمر. واستدلوا عليه بآثار وردت عن جماعة من الصحابة بالإيجاب، بل إن بعض الصحابة شددوا وقالوا بأن من لم يختتن لم تقبل صلاته ولم يقبل له حج، كما قاله ابن عباس وجماعة، قالوا لأنه لا زال ينقل النجاسة معه. والقول الثاني بأن الختان مستحب وليس بواجب، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من سنن الفطرة، والسنن يجوز تركها وليست بواجبة. لكن المراد بكلمة السنن هنا ليس المعنى الاصطلاحي الشرعي المتأخر، وإنما المراد به الهدي، فهذه من هدي الفطرة وطريقة الشرع. ويدل على هذا أن بعض ما ذكر في الحديث من الواجبات مع أنه جعل من سنن الفطرة، مثلا الاستنجاء هذا جعل من سنن الفطرة، ومع ذلك هو من الواجبات وليس من المستحبات. وهكذا أيضا في إعفاء اللحية أو فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي، فهذه واجبات ومع ذلك جعلها في سنن الفطرة. ومن هنا فإن الأظهر أن الختان بالنسبة للرجال واجب متعين، ولكن قد يؤخر في بعض الأحوال، كما لو أسلم كافر في وقت تنزف فيه الدم، أو أسلم وهو مريض مرض الموت، فإنه حينئذ يؤخر. وأما بالنسبة للنساء فقد اختلف أهل العلم في حكم الختان بالنسبة للنساء على 3 أقوال. قول الأول يقول بأنه من الواجبات، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة، واستدلوا عليه بعموم النصوص الواردة في إيجاب الختان. والقول الثاني بأنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان واجب على الرجال مكرمة في حق النساء، قالوا مكرمة فدل على أنه ليس بواجب، من أخذ من دلالة مفهوم التقسيم، فلما كان الختان في حق الرجال واجبا دل ذلك على أن القسم الثاني ليس من الواجبات. والقول الثالث في المسألة بأن الختان بالنسبة للنساء مستحب، ليس مستحب، هو القول الثاني. القول الثالث أن الختان بالنسبة للنساء مباح، وقد قال بذلك طائفة من أهل العلم، ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لعدم وجود دليل يدل على الأمر بالختان بالنسبة للنساء. وأما قوله مكرمة هذا دليل على أنه ليس من الشرع، وأنما هو من أفعال مكارم الأخلاق. وما ورد من الأمر بالختان فيه ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما عرفتم يا شيخ الختان بالنسبة للمرأة؟
الختان بالنسبة للمرأة أن ترفع اللحمة التي، أو يؤخذ من اللحمة التي تكون في أعلى الفرج، لأن أعلى الفرج يكون فيه لحمة بمثابة عرف الديك، فيؤخذ منها، هذا هو الختان بالنسبة للنساء. ونلاحظ في هذا أن بعض المجتمعات قد يغلو في الختان، وتجدهم يأخذون الجلدة التي تكون من السرة إلى الخصية، وهذا فهم خاطئ ومخالف للنصوص، بل إن بعضهم قد يفتخر بهذا ويرون أنه شجاعة، وأنه يؤخذ منه هذا المقدار من اللحم ولا يتكلم ولا يتشكى ولا يتألم، بل بعضهم يفعل ذلك بنفسه، وكل هذا ليس من الشجاعة في شيء، وليس من الديانة في شيء، بل هي طريقة مخالفة للشرع وبدعة من البدع، ويجب على أصحابها أن يتوبوا إلى الله منها.
هذا بالنسبة للرجال شيء؟
حتى بالنسبة للنساء في بعض المجتمعات، لكن مثل ما قلت لك أن الصواب أن الختان على وفق المفهوم الشرعي بالنسبة للرجال واجب، وبالنسبة للنساء مكرمة، ليس من الشرع وإنما هو من مكارم الأخلاق.
من قال بمشروعيته وإباحته للنساء؟ هل في حكمة أخذه من النساء؟ علم الآن حكمته في الرجال.
بالنسبة للنساء ذكروا أنه يقلل الشهوة ويمنع من احتكاك هذه الجلدة بالفرج مما يحرك رغبة المرأة في الرجال. نعم.
إذا لم يختتن الصغير ثم كبر ما العمل؟ بعضهم قد يتأخر يعني.
الختان وجوبه بالبلوغ، هذا وقت الوجوب، ولكن يستحب التقديم قبل ذلك ليكون أثره أقل ولئلا يتأذى الإنسان بمثل هذا. نعم.
أنا كنت سأسألك الاختتان له وقت محدد أو لا؟
تقدم معنا أن الوجوب هو في سن البلوغ، والناس في الزمان الأول كانوا لا يختتنون إلا قبيل سن البلوغ، ولكن في عصرنا هذا نحن نستعمله في الأيام الأولى من ولادة المولود، لأنه يكون أقل في الضرر عليه، ولأنه يكون لا يستشعر حينئذ الألم فيه ونحو هذا. وبعض أهل الحساب يذكرون أن هناك أوقاتا يكون خروج الدم فيها أقل من الأوقات الآخر، وأن هناك تهيج للدم في بعض الأيام وركودا له في بعض الأيام الأخرى، ومن ثم فيسأل أهل الاختصاص عن مثل هذا. نعم.
ذكر في هذا الباب كذلك يا شيخ باب سنن الفطرة التي هو ما يتعلق بشعر الرأس، وذكروا يعني ذكر الفقهاء ما يسمى بالقزع بالنسبة ما يتعلق بشعر الرأس، وش تعريف القزع يا شيخ؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلق كله أو اتركه كله، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر. عندما تجد بعض الشباب يحلقون هذه الجهة ويتركون في الأعلى، هذا القزع وهم آثمون بذلك، أو يحلق جزءا كذا مع وسط الرأس، هذا قزع، أو يضع شريطا محلوقا على رأسه وباقي الرأس على ما هو عليه، هذا قزع. فالقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، والقزع حرام كما تقدم. ولكن لو قدر أن إنسانا لم يحلق وإنما قصر بعض أجزاء الرأس دون بعضها الآخر، فهذا لا يعتبر قزعا، لا يعتبر قزعا. ولا ينبغي أن نعلق الحكم بالأسماء الجديدة، لأن الأسماء الجديدة قد يتغير مدلولها بتغير الزمان. ما تجيب لي تقول كابوريا، ولا تقول لي التواليت، ولا غيرها من أنواع ما أنواع الحلق، لأن هذا يختلف اسمه باختلاف الأزمنة. في قوله صلى الله عليه وسلم احلقه كله، هذه نشأ منها خلاف فقهي، وهو هل الأفضل للإنسان أن يبقي شعره وأن يرخي الشعر، أو أن الأفضل حلق الرأس؟ وأهل العلم لهم في هذا أقوال. القول الأول بأن حلق الرأس ما بين وقت وآخر مستحب، وقالوا لأن ترك الرأس يترتب عليه احتمالية وقوع أشياء من الأذى والوساخات في الرأس، وقالوا بأنه قد يترتب عليه مفاسد وتشبه بالنساء ونحو ذلك. وطائفة تقول بأن الرأس لا يحلق إلا في نسك كما هو قول الإمام مالك، ويستدل على هذا بما ورد في الحديث في وصف الخوارج، قال سيماهم التحليق، قال فدل هذا على أن أهل السنة ما يحلق رؤوسهم. وقد يستدل على هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي شعر رأسه وكان يرجله وقد يضفره. والقول الثالث بأن الحلق من المباحات وليس من المكروهات ولو في غير النسك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب، لقوله هنا احلقه كله أو اتركه كله، ولأنه ورد في الحديث أنه لما جاء الخبر بوفاة جعفر بن أبي طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته فسلم على زوجته أسماء بنت عميس وسلم على أبنائه ووجد أن رؤوسهم قد طالت وأن شعورهم لم تكن على الهيئة المعتادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رؤوسهم، فدل هذا على جواز حلق جميع الرأس في غير نسك ولا فريضة ولا حج ولا عمر ولا عمرة ولا غيرها. نعم
جميل. حقيقة أقول كان هذا السؤال مؤجل الحلقة القادمة، نختم بالمسائل في القزع لكن لعل نؤجلهم جميعا إن شاء الله، انتهى الوقت الآن. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، كما نشكر فضيلة الشيخ على طرحه واستعراضه لهذه المسائل في باب سنن الفطرة. نسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.